الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس الأخير، نسأل الله لإعانته والتوفيق. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية وقع فيها كلام لأهل العلم، هل هذه الآية تتحدث عن الجهاد كما هو السياق في الآيات السابقة، أم أنها في موضوع جديد وفي طلب العلم؟ والذي يظهر والله أعلم أن الآية تتكلم عن الجهاد، وسيأتي السبب في ذلك، لأن هذه الآية في ضمن آيات عن الجهاد، فإن الآيات السابقة: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون إلى آخره، تتكلم عن الجهاد، وهذا قول الأكثر وهو الصحيح. يكون معنى الآية، يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو، هذا على القول الراجح وقول الجمهور، وإن هناك قول آخر المراد أن ينفروا لطلب العلم، لكن ما ذكرناه أصح كما سيأتي. لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو بحيث تخلو منهم البلاد. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحد عن جيش أو سرية أبدا. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وأرسل السرايا إلى الكفار، نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة خوفا من الترهيب اللي ورد عن ترك النبي، فنزلت الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما ينبغي لهم خروج جميع المؤمنين للغزو، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فإذا لم يصح نفير الجميع ولم يكن فيه مصلحة، فهلا نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة، أي أنه إذا كان الوضع يستدعي الجميع فالجميع، هذا لا إشكال فيه، يعني إذا كان الوضع أن القتال يستدعي أن الجميع يخرجون يخرجون، لكن إذا كان الوضع لا يستدعي خروج الجميع فلماذا يخرجون؟ ما لا داعي تخلو الديار، تخلو المدينة، فما في مصلحة بخروج الجميع، والذين ذهبوا قاموا بماذا؟ بالواجب، قاموا بالواجب. فهل لا نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة؟ هذه الفئة قال: ليتفقهوا في الدين، أي يتفهموا في دين الله عز وجل، يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، يتكلفوا المشاق في طلب العلم، سيأتي بالفوائد فائدة مهمة، ويتكلفوا المشاق في طلب العلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم. الضمير يعود من؟ على من؟ الذين خرجوا. إذن إذا رجعوا إليهم ممن؟ من الغزو، لعلهم يخافون عقاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وقد اختلف في الآية، ذكر القول الأول ثم ذكر القول الثاني الذي ذكرته، قال: وقال الطائفة أخرى المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام، وعلى هذا فيكون قوله: ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، قال: وهذا قول الأكثرين. نأخذ القول الثاني الضعيف وقيل المعنى إن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم. قلنا هذا القول ضعيف. طيب، لماذا القول الذي ذكرناه وأن المراد به الجهاد هو الأرجح؟ قال لأن النفير في القرآن لم يأتي إلا على جهاد، وهذا من أساليب الترجيح، من أساليب الترجيح دائما يقولك في سبيل الله، دائما يأتي هذا في الجهاد. فمما يرجح هذا القول وأن المراد وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي للغزو، أن النفير يطلق على الجهاد في القرآن، فحيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. انظر كيف الترجيح، كيف رجحنا بطرق الترجيح المعروفة عند العلماء أن هذا الأسلوب دائما يطلق على هذا الأسلوب. وعلى هذا التفسير الذي سار عليه جمهور العلماء يكون الضمير في قوله ليتفقهوا ولينذروا يعود إلى الطائفة الباقية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الضمير في قوله لعلهم يحذرون فيعود على الطائفة التي خرجت الجهاد ثم عادت. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الجهاد فرض كفاية. منين نأخذه؟ فئة تجلس وفئة تذهب. الأصل في الجهاد فرض كفاية، وسبق معنا أنه يجب في حالات. الحالة الأولى إذا حضر الصف، وإذا استنفر العدو، وإذا استنفر الإمام، وإذا حضر العدو البلاد، وإلا الأصل فيه أنه فرض كفاية. ومن فوائد الآية فضل طلب العلم وفضل الفقه ليتفقهوا يفهموا دين الله عز وجل، فإن الأمة كما أنها ينبغي أن تجاهد فعليها أن تجاهد في العلم وفي نشر العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أعظم فوائد الآية فيها أن الإنسان ينبغي عليه أن ينوي بطلبه العلم أن يكون من أجل أمرين. شوف كيف استنبطنا من الآية. الأمر الأول أن يرفع الجهل عن نفسه وجهه ليتفقه في الدين. الثانية أن يعلم غيره ويرفع الجهل عن غيره من قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا قاعدة. هذا العلم إذا صلحت النية وطلب العلم لأجل هذه النية مع الإخلاص فهو من أعظم الناس، يرفع الجهل عن نفسه ويتعلم ويتعلم دين الله ويرفع الجهل عن غيره. نعم. ومن فوائد الآية أنه على طالب العلم أن يعمل بعلمه حيث يقوم في بثه ونشره وتحذير الناس إذا وقعوا في معاصي الله عز وجل. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا سبق معنا أن تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاث فوائد. الأولى العناية والاهتمام، الثانية الإغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان كما تقول يا ابن الأجود جد، ثالثا أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان وعدم امتثاله من نقصان الإيمان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يقاتلوا الكفار، وهذا أمر جاء في آيات كثيرة، لكن ليس هذا المراد، وإنما المراد قاتلوا الكفار، أمرهم أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، سيأتي إن شاء الله شرح. إذن هذه الآية ذهب نقل عن الحسن أنه قال هذه الآية منسوخة بقوله قاتل المشركين كافة، ورد عليه العلماء كافة، والآية ليس فيها نسخ، وإنما فيها إرشاد إلى الطريق الأصوب في كيفية قتال المشركين. ففيها ماذا؟ طريقة شرح كيفية قتال الكفار، فليس هناك قضية وليس هناك تعارض بين هذه الآية وهذه الآية، وإنما الآية فيها كيفية تقاتل الكفار، وأنك تبدأ الأقرب بالأقرب. هذا أمر معلوم، سنأتي الآن كلام العلماء لماذا الأقرب في الأقرب. معروف الكفار الكافر البعيد، ليس الكافر الذي بجانبك، الكافر بجانبك أخطر وأقرب إلى غير ذلك. هذا معنى الآية، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الأقرب فالأقرب. ولذلك يقول القرطبي في الآية أنه سبحانه عرفهم كيفية الجهاد، وأن الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو، ولهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرب، فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام. ولنستمع الآن لماذا الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى، كما ذكر ذلك الرازي وابن عطية والجصاص وغير واحد من علماء التفسير، لماذا الأقرب أولى. أولا، أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة، ولما تساوى الكل في وجوب القتال لما فيه من الكفر وامتنع الجميع وجب الترجيح، والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة وكما في سائر المهمات. ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة؟ ثانيا، أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل. ما معنى هذا الكلام؟
أقل يعني
تكلفة، الحرب مع القريب أقل تكلفة، والحاجة إلى الدواب والآلات والدوات أقل. ثالثا، أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا الذرار للفتنة، ذهبوا للبعيد القريب هذا سيأشم. رابعا، أن المجاورين لدار الإسلام إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء، فإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين، والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع، واضح؟ وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل، وحصول عز الإسلام لسبب انكسارهم أقرب وأيسر، فكان الابتداء بهم أولى. كم هذه؟ ثلاثة. رابعا أو خامسا، أن وقوف الإنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه، وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم. سادسا، أن دار الإسلام واسعة، فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل وحصول المقصود أيسر. كلمات جميلة واضحة جدا، إذن فيه طريقة من طرق القتال، ونبدأ بالأقرب، لأنه من المعلوم لا نستطيع أن نقاتل جميع الكفار، ولا يمكن ينسب الإنسان لأبعد البلاد ويترك القريب، وهذا أمر معلوم. وليجدوا فيكم غلظة، هذا الأمر الثاني، أي ليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فأمر الله تعالى المؤمنين بالغلظة على الكفار والشدة عليهم، وهذا سبق شرحه في آية سابقة. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. ما معنى الضحوك القتال؟ لا، نعم، ضحوك في وجه وليه، قتال في وجه الأعداء. وليجدوا فيكم غلظة، فالمؤمن الكامل يكون رفيقا لأخيه المؤمن، غليظا على عدوه الكافر. واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار واعلموا أنه على قدر تقواكم يكون انتصاركم. انتبهوا، هذه الآية عظيمة تبين يا من تقاتلون ترى العبرة بالتقوى. كلما كثرت تقواكم وقويت تقواكم كانت المعية أقوى، أي ليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازم تقوى الله يعنكم وينصركم على عدوكم. فوائد الآية، وفوائد التقوى سبقت، وجوب مقاتلة الكفار من قوله الأمر. ومن فوائد الآية أن من علامة الإيمان مقاتلة الكفار، وجهه يا أيها الذين آمنوا. من فوائد الآية كلما ضعف إيمان الشخص ضعف مقاتلته للأعداء، ضعفت مقاتلته للأعداء. ومن فوائد الآية أن للقتال طرق وأساليب وآداب، ومنها ما جاء في هذه الآية وهي أن يبدأ بالأقرب والأقرب، ومن ذلك أن القائد وولي الأمر يمنع المخذل والمرجف، يمنعهم. الأعداء قوية، ما نستطيع، أسلحة الأعداء قوية، هذا موجود. نعم. ومن فوائد الآية الغلظة على الكفار أمر محبوب مرغوب للشرع. ومن فوائد الآية فضل التقوى والحرص عليها، وفوائدها سبقت، ومنها هذه الفائدة، فإن المتقي يكون في معية الله عز وجل التي مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق. ثم قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة من سور القرآن على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم أي من المنافقين من يقول، قيل بعضهم لبعض استهزاء، وقيل فمنهم من يقول أي لضعفة المسلمين، لضعفة المسلمين. الآن اللي يريد أن يبث الشبه والشكوك هل يأتي لعالم؟ لا. هل يأتي لطالب علم؟ لا، حتى موجود على زمننا الآن، يأتي لعوام ضعاف، هو يعرف مثل صديقه وأخوه، ويعرف المجتمع هذا أنهم ضعاف، ويأتي ويبث ويقول لماذا كذا، لماذا الإسلام حرم كذا وكذا، هذا أمر معلوم فطرة، حتى ما يبي تعلم، اللي ما يعرف هذا الأمر معناه جاهل. دائما أعداء الدين يأتون للضعاف. فهنا المنافق يقول بعضهم لبعض، وقيل بعضهم لبعض، ويقول لأقربائه من ضعفة المسلمين، يقول هذا الكلام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافق من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، استخفافا واستهزاء، أيكم هذه زادتهم إيمانا، على وجه الاستخفاف، لأنه يعلمون أن القرآن صرح بأن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا، هو قرأوا في القرآن فكانوا يستهتر، يقول طيب حين القرآن يقول يزيد الإيمان، طيب إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا. فيقول هم يسمعون، المنافقين يسمعون، يقول زادت إيمانا، تعال نؤمن بنا ساعة، فيقول استخفافا هذه الآية التي نزلت من زادته إيمانا، استخفافا واستهزاء. أخبر الله عز وجل أنه عند نزول الآيات فرق بين المؤمن والمنافق، فقال الله تعالى فأما الذين آمنوا حق الإيمان ودخل الإيمان في قلوبهم فزادتهم إيمانا، المؤمن تزيده الآية إيمانا. لماذا؟ لأنه يعلم أنها من عند الله ويفقهها ويعتقدها ويعمل بها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء، هذا المؤمن، هذا رقم واحد. فزادتهم إيمانا، وسيأتينا في الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا واحد، تزيد الإيمان الآية، المؤمن تزيده الآيات، سواء عاد الآيات من سور القرآن أو الآيات التي يرسلها الله ويوجدها في الكون، تزيد حينما يرى كثرة الأموات، حينما يرى عقوبات الله عز وجل للأمم الكافرة، حينما يرى انتصار أو نصر الله عز وجل لأوليائه المؤمنين، وغير ذلك من الآيات التي كثيرة، منها الشمس والقمر والسماء وغيرها، تزيده إيمانا، تزيد إيمان المؤمن الحقيقي، تزيد لنا آيات عظيمة، لو على جبل لنهد. وهم يستبشرون، هذا أمر ثاني، يستبشر بالآيات، يستبشر لماذا؟ لأنه كلما نزل ازدادوا إيمانا، ازدادوا إيمانا، وذلك يوجب مزيد الثواب في الآخرة، كما تحصل الزيادة في الإيمان بسبب نزول القرآن، كذلك تحصل الزيادة في الكفر كما قال في الآية التي بعدها. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، ماذا يكون حالهم؟ يقول الخازن: أي شك ونفاق، سمي الشك في الدين مرضا لأنه فساد في القلب يحتاج إلى علاج، كالمرض في البدن إذا حصل يحتاج إلى علاج. طيب، موقف المنافق: فزادتهم رجسا إلى رجس، نعوذ بالله. يعني تخيل، هذه آية عظيمة، هذا تزيده إيمانا وهذا تزيده نقصا ورجسا وخبثا وطغيانا. نعم، كما سنذكر في الفوائد. لا تظن أن كل الآيات يتأثر بها الناس كما سيأتي بالفوائد، بل أكثر الناس لا يستفيدون بالآيات، تزيدهم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. ما هو؟ القرآن. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذه كلمة لابن كثير، اسمعوها، يقول: وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلاله. يعني الشيء الطيب يكون على هذا الرجل ضلال، عقوبة. يعني تعطيه شيء طيب، رائحة طيبة، يكون عليه ضلال وشقاء. شوف يقول ابن كثير: وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا، وماتوا وهم كافرون عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله. من فوائد هذه الآيات أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته كملوا زادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانا. من يذكرنا بعض الأحاديث؟ ما رأيت عقل ودين، أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وثقا، كما يقول مسعود، إلى آخره. طيب، ومن فوائد الآية أن تلاوة القرآن وتدبره سبب لزيادة الإيمان، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام، وقد ذكر ابن رجب وابن القيم، يقول: ليس هناك أفضل للقلب من تدبر القرآن. ومن فوائد الآيات أن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، مرضها بالشك والنفاق. ومن فوائد الآيات أن الآيات لا يستفيد منها كل أحد أبدا. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أبدا، لا تظن الآيات كل يستفيد منها أبدا، بل أكثر الناس لمرض في قلوبهم وخبثا في قلوبهم لا تزيدهم إلا طغيانا وتجبروتا. والواقع الآن أكبر دليل بعد الانفتاح، فالناس يرون الزلازل ويرون البراكين ويرون العقوبات ويرون أشياء، ومع ذلك لا تزيدهم إلا طغيانا وكفرا. ثم قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. توبيخ لهم للمنافقين على قسوة قلوبهم وانطماس بصيرتهم وغفلتهم عما يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ. أي أبلغ الجهل والسفه وعمل البصيرة بهؤلاء أنهم صاروا لا يعتبرون ولا يتعظون بما حاق من فتن واختبارات وابتلاء تنزل بهم في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي ثم لا يرجعون عما هم فيه من النفاق ولا يعتبرون. والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين وتمكنه كلما نزلت صورة من القرآن. وقوله ثم لا يتوبون، ذلك موجب للتوبة للعلم بأن من علم سرائرهم التي هم مجتهدون في إخفائها عالم بكل شيء قادر على كل مقدور، فهو جدير بأن تمتثل أوامره وتخشى زواجره. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. يفتنون في كل عام، قيل بالمرض، ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك المرض كما يتعظ المؤمن، فإن المؤمن إذا مرض خاف ورجع واتعظ وتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله عز وجل، فيزداد بذلك إيمانا وخوفا من الله، فيصير ذلك سببا لاستحقاقه لمزيد الرحمة والرضوان من عند الله. وقيل بالقحط والجوع، وقيل يفتنون بالغزو والجهاد، فإنه تعالى أمر بالغزو والجهاد، فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزي والذكر القبيح، وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل وأموالهم للنهب من غير فائدة في نظرهم طبعا. يفتنون في كل عام، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالفتنة هنا كما قال ابن عطية رحمه الله، الذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم، فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك الدوبة. أي أن هؤلاء يرون بأم عيونهم أن الله قد كشف مكرهم وأظهر ما يخفون من أفعال خبيثة مرة أو مرتين، ومع ذلك لا يتوبون ولا يتعظون ولا يرجعون، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا علم أن الله قد أظهر سريرته وبانت أمام الناس وظهرت أمام الناس فإنه يتوب ويرجع ولو حياء، فهؤلاء لا يتوبون ولا يرجعون، فإن الله عز وجل يفتنهم في كل مرة ويفضح سرائرهم إما في غزوة أو في جهاد أو في أمر من الأمور أو بنزول سورة، ومع ذلك لا يتوبون ولا يذكرون. وهذا كل ماذا قلنا، تمكن الكفر وازدياده في قلوب هؤلاء والعياذ بالله. يقول الألوسي والمراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم مجرد التكثير لا بيان لوقوع على حسب العدد المذكور. من فوائد الآية، الأصل أن الإنسان يتوب ويرجع عند الفتن. من نستنبطه؟ أنه أنكر على المنافقين فعلم أن الأصل أنه يرجع. الإنسان عندما يمرض، تأتي مصيبة، فقر، خسارة مال، فقد أهل إلى غيرها، الأصل أنه يرجع. من فوائد الآية خطر قسوة القلب، فمن قسوة قلوب هؤلاء المنافقين لا يتعظون ولا يعتبرون. قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فهذه الآية تبين أن الذي لا يتعظ ولا يعتبر بسبب قسوة قلبه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بأشد من قسوة قلب. وقد قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن فوائد الآية أن عدم الاتعاظ بالمصائب والابتلاءات من صفات المنافقين. ثم قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم تصور الصورة الكريمة تصويرا معجزا مشهد هؤلاء المنافقين متى؟ عندما ايوه ويكون المتى وأين؟ لا لا ها؟ لا لا الآية لا الآية عندما تنزل الصورة وهم عند النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس النبي. وإذا ما نزل وإذا ما أنزلت صورة النظرة، فتصور هذا المشهد، تنزل صورة وهم في مجلسهم. ومعروف أن المنافق يخاف من الآيات، كل إنسان في قلبه زاغ يخشى أن تكون الآية تتكلم عنه وعن النفاق وعن فضائحهم. عندما تنزل الصورة القرآنية على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم حاضرون في مجلسه، فتقول: وإذا ما أنزلت صورة أو آيات منها على الرسول وهم موجودون في مجلسه نظر بعضهم إلى بعض في ريبة ومكر، نفس الخائف، وتغامزوا بعيونهم وجوارحهم في لؤم وخسة، ثم تساءلوا: هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد من المسلمين إذا ما قمتم من هذا المجلس قبل أن يتلو الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة أو الآيات التي قد تفضحكم وتكشف ما أسررتموه في بينكم. ثم صرفوا من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام متسللين في حذر حتى لا يراهم أحد من المسلمين. ثم صرفوا تولوا عن الحق، انصرفوا عن الحق، وهذا حالهم دائما، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. صرف الله قلوبهم عقوبة، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله، كما سيأتي في الفوائد، بأنهم قوم لا يفقهون، أي صرف الله قلوبهم عن الهداية بسبب أنهم قوم لا يفقهون ما في خيرهم ونفعهم، وإنما يفقهون ما فيه شقاءهم وتعاستهم. من فوائد الآية رعب وخوف المنافقين من الفضيحة، دائما هم في قلق، ودائما صاحب المعصية وصاحب ذليل، فما بالك إذا كان يعيش في المجتمع المسلم وفي نفاق ويسمع خطب الجمعة ويسمع الرسول والصحابة، وخاصة في القرآن تبين المنافقين وخطر المنافقين. ولذلك الإنسان الذي لا يحب بعض المواضيع في الدين، نسأل الله السلامة، لمرض في قلبه، لا يحب أن يجلس مجالس الذكر. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون المجلس فيه ذكر عن ماذا؟ عن هذا الأمر. فمثلا لو أن الإنسان يتعامل بالرشوة أو يتعامل بالربا أو غيرها، تجده يتهرب من المجالس، يخشى أن هذا اللي يتكلم عن ماذا؟ عن هذا الموضوع. كما قال شيخ الإسلام عن بعض البدع يتمنى أن يحك تلك الآية، نسأل الله. تقول شيخ الإسلام: ولا تجد صاحب بدعة إلا وهو يكره الأحاديث التي ضد هواه. مثلا هو إنسان لا يريد مثلا كقضية صلاة الجماعة واجبة، تجده لا يحب الأحاديث التي تتكلم عن صلاة الجماعة وغيرها مما هو معلوم. طيب، فالمنافق لا يحب أن يسمع الآيات لأنه يخشى أن تكون فيه في فضحهم. عكسه أن المؤمن يحب أن يسمع الآيات حتى يتعظ ويعتبر ويعلم أنها نور وهداية، يطبق ويجاهد نفسه على تطبيقها. ومن فوائد الآية: الجزاء من جنس العمل، انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذه قاعدة مشهورة جدا، آياتها كثيرة في حديث كنا آية وحديث الجزاء الإحسان الإحسان. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم، من وصل صفا وصله الله، من أخذها وما الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد التلافة أتلفه الله. وهي قاعدة مشهورة جدا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل أحدهم فجلس، فأقبل الله إليه واستحيى الثاني فاستحيى الله منه، وأدبر الثالث فأدبر الله عنه، وأعرض فأعرض الله عنه. ثم ختم الله عز وجل الصورة بآيتين من أعظم الآيات في وصف هذا النبي الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآن توجه الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وجمهور العلماء، جمهور المفسرين، على أن الخطاب في قوله لقد جاءكم رسول للعرب، كقوله هو الذي بعث في الأميين رسول منهم، أي لقد جاءكم يا معشر العرب رسول كريم من أنفسكم، أي من جنسكم ومن نسبكم، فهو عربي مثلكم، فمن الواجب عليكم أن تؤمنوا به وتطيعوه. فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ترغيب العرب في الإيمان بالنبي وفي طاعته وتأييده، فإن شرفهم قد تم بشرفه وعزهم بعزه، وهم في الوقت نفسه قد شهدوا له في صباه بالصدق والأمانة والعفاف وطهارة في النسب. وقال بعضهم إن الخطاب لجميع البشر لعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح، لأن الآية ما تتكلم عن البعثة، الآية ما تتكلم عن قضية أن النبي مبعوث لجميع الأمم، لا، وإنما الآية مسوقة لإثبات رسالة، قلنا أن الآية ليست مسوقة لإثبات رسالة النبي وعمومها، وإنما مسوقة لبيان منته وفضله سبحانه على العرب، حيث أرسل خاتم أنبيائه منهم، فمن الواجب عليهم أن يؤمنوا به لأنه ليس غريبا عنهم، وإذا لم يؤمنوا به تكون الحجة عليهم ألزم والعقوبة لهم أعظم. فالآية مسوقة لبيان المنة وليس البعثة. فكما قال ابن عطية الجمهور أن الخطاب للعرب على جهة تعديد النعم. نعم، من أنفسكم، وهذا أتم في النعمة، لأنه لو كان من الملائكة ما ألفه الناس ولا ركنوا إليه. وفي قوله في الآية الأخرى رسولا منهم في فوائد: أولا أنه إذا كان منهم فإنهم يعرفون مولده ومنشأه، فيقرب الأمر عليهم في معرفة صدقه وأمانته. ثانيا أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبي لو أرسل إليهم. من صفات هذا النبي عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. الله أكبر، أي شيء يشق على الأمة فإنه يعز عليه ويتأثر به. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد على ما أذكر، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، فشريعته صلى الله عليه وسلم كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. حريص عليكم على ماذا؟ على هدايتكم، على إيمانكم، على عزتكم، على وصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. والحرص على الشيء معناه شدة الرغبة في الحصول عليه وحفظه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بكم أيها المؤمنون. والرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضرر، والرحمة عبارة عن السعي في إصالة النفع. فهو صلى الله عليه وسلم يسعى بشدة في إصال الخير والنفع للمؤمنين وفي إزالة كل مكروه عنهم. من فوائد الآية ترغيب العرب في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وجهه يا أنه منهم أنتم أولى به، فعزكم وشرفكم باتباعه. منها هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إرسال النبي من أعظم النعم، وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيها التنبيه على أن هذا النبي منا وهذه نعمة عظيمة، وفيها مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشرف العرب نسبا وبيتا، وفيها رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. أما على الكفار فغلظة شديد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفيها حب النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على هداية المؤمنين. ثم قال الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم انتقل سبحانه من خطاب المؤمنين إلى خطابه صلى الله عليه وسلم فقال: فإن تولوا، أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك، أعرضوا عن طاعتك وتركوا طاعتك، فلا تبتئس ولا تيأس، بل قل فقل حسبي الله، أي الله عز وجل يكفيني وينصرني، لا إله إلا هو، لا إله بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله، لأن هناك آلهة كثيرة، لكن حينما نقول لا إله بحق إلا الله تبطل كل إله أو كل آلهة إلا الله. فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه. وكل ما سوى الله باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه. ولذلك قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فالذي لا يسمع والذي لا يبصر لا يستحق أن يكون شيئا أو أن يكون له شيء من العبودية. وفي هذه الآية يخبر الله عز وجل بأنه منفرد بالألوهية، وذلك من قوله لا إله إلا هو. هذه جملة تفيد الحصر، وطريقه النفي والإثبات، وهذا من أقوى صيغ الحصر، ففيها نفي استحقاق غير الله العبادة وإثبات استحقاق الألوهية والعبودية لله عز وجل. وهذه كلمة التوحيد، وكما تعلمون ومر معنا في كتاب التوحيد وفي الأعراف فضائلها الكثيرة، فهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق وبراءة من الشرك، ولأجلها خلق الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي ثمن الجنة، فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي نجاة من النار، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، والحديث مشهور في صحيح مسلم، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. وهي أحسن الحسنات، كما في حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات وفضلها عظيم، وهي أفضل الذكر، كما جاء في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة. عليه توكلت، أي علي اعتمدت وفوضت أمري. وسبق معنا أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، فالتوكل اعتماد القلب وتفويض الأمر بيد الله عز وجل، وإن فعل الأسباب لكن لا يعتمد على الأسباب. والدليل على أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، قال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مع أنه تعالى لو أراد أسقطه لها بدون هز منها،
ومن أوضح الأدلة قول يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يا بني لا تدخلوا من باب واحد محافظة عليهم من العين. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، هذا توكل واعتماد على الله، فقد أخذ بالسبب والحيطة وصرح بأن الاعتماد على الله عز وجل. وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إذا أراد أن يحدث شيء فلن يرده رد، لكن هذا سبب أخبركم به. قال ابن القيم فعلى حسن ظن، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولهذا فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعو إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به ولا التوكل على من لا يرجوه. يقول ابن تيمية وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. وقال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وهو رب العرش العظيم، أي مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله عز وجل، وعلمه محيط بكل شيء. قال العلماء خص العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكر. من فوائد الآية أن الرسول عليه البلاغ فقط، ومن فوائد الآية أن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، ومن فوائد الآية فضل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فهم المعلوم قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة عظيمة. وفي الآية تسلية للدعاة في استمرارهم وصبرهم في دعوتهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية الجميع، وفيها وجوب التوكل على الله، وفيها إثبات العرش، وهو شرعا هو العرش الذي أضافه الله لنفسه، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات. وقد وصفه الله بالعظمة في قوله ورب العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ومدح نفسه بأنه ذو العرش كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وأخبر سبحانه أن للعرش حمله، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وله قوائم كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. نكتفي بهذا ونختم، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.